بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عند سورة الواقعة، سورة الواقعة: وقال مجاهد: رجت، زلزلت، بست، فتت ولتت، فتت لتت كما يلت السويق.
فتت لتت ولا ولتت؟
لا ما في. بست، فتت، لتت كما يلت السويق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة العظيمة ذكر الله فيها أمر القيامة، وهي الواقعة، وهي من أسماء يوم القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجاء، يحدث لهذه المخلوقات الكبيرة شيء عظيم من التغير والتحول الشديد فيها، فترج الأرض. فسرها مجاهد بالزلزلة كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وبست الجبال بسا، هذه الجبال الصم الصلد العظيمة تفتت تفتيتا وتتطاير كالهباء كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش، وذلك من آثار هذا التغير العظيم الذي يكون ذلك اليوم. السويق نوع من الطعام، يلت لتا عند العربي، ففسرها فسر البس الذي يقع للجبال بأنها تفتت فتا، وقربها بما يقع للسويق حيث يلت السويق. فكذلك الحال يكون حال الجبال في أمر الله تعالى إذا وقع ما وقع من أمر القيامة. نعم.
المخضود الموقر حملا، ويقال أيضا لا شوك له.
هذا في ذكر ما يقع في ما ذكر الله من أوصاف نعيم الجنة. في سدر مخضود، معلوم أن السدر في الدنيا مليء بالشوك، لكن الله تبارك وتعالى بيّن أن سدر الجنة لا شوك فيه. وهذه من آيات الله، إن الله تعالى يجعل أشياء في الدنيا فيها نفع، لكن يكون قبل هذا النفع شيء من الأذى، ففي ذلك حكمة بالغة يعلم بها من نور الله بصائرهم. في مثل هذه الآية، السدر في الدنيا فيه أذى لا تكاد تحصل على ثمره حتى يؤذيك شوكه، أما في الآخرة فبين تعالى أن فيها سدرا، ثم بين أن سدر الدنيا الآخرة ليس كسدر الدنيا إذ لا شوك فيه، وهو المراد بالمخضود. وقيل إن المراد الموقر حملة، أي مليء ملأ. وعلى كل حال فليس في الدنيا كما قال ابن عباس: ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. فسدر الدنيا ليس كسدر الآخرة. نعم.
ممدود الموز،
الله أكبر.
نعم. والعرب المحببات إلى أزواجهن، ثلة أمة، يحموم دخان أسود، يصرون يديمون، الهيم الإبل الظماء، لمغرمون لملزمون، روح جنة ورخاء، وريحان الرزق، وننشئكم في أي خلق نشاء.
نعم، هذه كلها ألفاظ وردت في هذه السورة العظيمة، منها ما بيّن تعالى من أن في الجنة من أن أهل اليمين منهم ثلة، وهكذا السابقين منهم ثلة. بيّن أن المراد بالثلة هنا الأمة، عدد. جعل الله عز وجل الجنة درجات، منها درجة السابقين ومنها درجة أهل اليمين. ثم ذكر جملة من عذاب أهل النار وما يصيبهم وأحوالهم، منها أنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم، أي يديمون ويلازمون عياذا بالله. أما أهل الإيمان فكما قال تعالى: إذا وقعوا في الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم ذكر الله تعالى أنهم في شربهم لهذا العذاب الهائل مما في الآخرة من الحميم يشربون شرب الهيم، وهي الإبل العطاش عياذا بالله. وهكذا معنى قوله تعالى: مدينين، أي إنا لمدينون، أي محاسبون، فكانوا يتشككون عياذا بالله في أمر الحساب. ذكر من ذلك قوله تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون، قال أي في أي خلق نشاء. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن قوله تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون، أي من الصفات والأحوال، فينشئ الله تعالى العباد نشأة أخرى غير نشأة الدنيا، تكون هذه النشأة متناسبة مع حال الآخرة. نعم.
وقال غيره: تفكهون تعجبون، عربا مثقلة واحدها عروب، مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغنجة، وأهل العراق الشكلة.
نعم، هذا في شأن حور الجنة، تسمى المرأة بهذه الأسماء متفاوتة بحسب هذه البلدان، فبين تعالى أن نساء أهل الجنة عرب، نسأل الله الكريم فضله، فشأنهن ليس كشأن نساء الدنيا. وقد تقدم الكلام في المراد، وأنهن المحببات إلى أزواجهن. وهكذا ذكر أن الناس إذا أصيب حرثهم يظل في حال التفكه يتفكهون من آثار ما دمر عليهم من الحروث، فظلتم تفكهون. فسره هنا بأن المراد به بهذا التفكه ليس التفكه بمعنى ما قد يظن الظان أنهم يتفكهون ويكونون في حال من السعادة، لا، يكونون في حال من الحزن لما ألم بحرثهم من الدمار. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إذا دمر عليهم يكون معنى تفكهم هنا عائدا إلى الحزن وإلى الندامة التي تصيبهم وتعجبهم ما نزل بحرثهم من الداء. نعم.
وقال في خافضة: لقوم إلى النار وقال في خافضة: لقوم إلى النار ورافعة إلى الجنة، موضونة منسوجة.
نعم.
ومنه وضين الناقة.
نعم، هذه من ضمن الأحوال التي ذكر الله عز وجل في شأن السرور التي تكون في الجنة. هذه السرور موضونة. ما المراد بالموضونة؟ ذكر ابن كثير أيضا رحمه الله أن ابن عباس قال: أي مرمولة بالذهب، أي منسوجة. ثم نقل عن ابن جرير أن المراد بأن يعني ما يقربها وهو الذي ذكره البخاري، وضين الناقة هو الذي تحت بطنها، وهو فعين بمعنى مفعول لأنه مضفور، فالوضين هو الموضون. وكذلك السرور في الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ. نعم.
والكوب لا آذان له ولا عروة، والأباريق ذوات الآذان والعرى.
نعم، يريد التفريق بين، لأن الله ذكر أكوابهم وذكر أباريقهم، الإبريق يكون له عروة ويكون له أذن أيضا، أما الكوب فهو الذي ليس له شيء من هذا، لا آذان ولا عرى. نعم.
مسكوب جار، وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض.
مسكوب جار أي يجري ماؤها. نعم.
وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض.
الله.
مترفين متمتعين. ما تمنون هي النطفة في أرحام النساء، للمقوين للمسافرين، والقي القفر، بمواقع النجوم بمحكم القرآن، ويقال بمسقط النجوم إذا سقطنا.
نعم، يعني المراد بقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، هل المراد نجوم القرآن حيث كان ينزل منجما؟ هذا قول، وقيل النجوم المعروفة وهي مساقط النجوم المعروفة إذا سقطت. نعم.
ومواقع وموقع واحد. مدهنون مكذبون، مثل لو تدهن فيدهنون. فسلام لك أي مسلم لك، إنك من أصحاب اليمين، وألغيت إن وهو معناها، كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل، وقد يكون كالدعاء له، وقد يكون كالدعاء له كقولك فسقيا من الرجال، إن رفعت السلام فهو من الدعاء.
كل هذه معاني لغوية ينبه عليها رحمه الله، قد يستطرد فيها. نعم.
تورون تستخرجون. أوريت أوقدت، لغوا باطلا تأثيما كذبا. وظل. نعم. ممدود. قال حدثنا.
نعم.
علي.
هذا في ما يتعلق بالنار، يريها الإنسان يوقدها، وهكذا ما يتعلق باللغو فسره بالباطل والتأثيم الكذب. نعم. فأهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا لغوا من الباطل الذي قد يسمعه في الدنيا، وهكذا التأثيم الكذب. وقد كان عامر ابن عبد القيس العنبري رحمه الله تعالى إذا مر بفاكهة الدنيا وما فيها من ثمر قال مقطوعة ممنوعة، يتذكر قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني في الجنة. يقول ثمر الدنيا وإن أعجب وإن سر فهو مقطوع ممنوع، بخلاف ثمار الآخرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. نعم.
ما معنى شيخ فسقية من الرجال؟
يحتمل، هو يحتاج إلى مراجعة، لأن منقول عن الفراء الظاهر هذا الكلام، ولكن نقله رحمه الله مختصرا فصار ما هو واضح.
نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود.
هذا ذكره في قوله تعالى وظل ممدود، أورد فيه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن شجرة في الجنة، من شأنها ومن حالها وهيئتها أن الراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهذا من دلائل عظم وكبر الجنة. فإذا كانت شجرة من أشجارها يسار في ظلها مسيرة 100 سنة قرن كامل ومع ذلك لا تقطع، فإذا كانت الشجرة بهذه الحال فما بالك بغيرها. ولهذا تقدم أن أقل واحد من أهل الجنة ملكه أضعاف أضعاف ملوك أهل الدنيا، الملك العظيم من ملوك أهل الدنيا يقال فإن لك مثله ومثله 10 أمثاله، وهذا يدل على عظم شأن الجنة. وتقدم في الحديث في الأسبوع الماضي أن في الجنة خيمة مجوفة طولها 60 ميلا يطوف المؤمن فيها، يطوف المؤمن على أهلين فيها لا يرى بعضهم بعضا، وهذا من عظم وكبر الملك. قال الله تعالى وملكا كبيرا، فمحل الإنسان في الجنة كبير وهائل ولا يحيط بأمره إلا الله. ولهذا حتى أهل الجنة فيما بينهم كما في الحديث الآخر إنهم يتراءون الغرف، يعني في ارتفاع بعضهم عن بعض، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاوت ما بينهم، فيكون بعضهم في حال من الارتفاع كما أن الكوكب في السماء يتراءى وينظر إليه، فكذلك بعضهم في ارتفاع منزلته. وهكذا ما جعل الله تعالى له من النعيم والملك الكبير ما تكون الدنيا معه قاصرة ليست شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى عطاؤه كلام، والسماوات والجنة عرضها كعرض السماء والأرض فلا يحيط بمداها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة الحديد والمجادلة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد جعلكم مستخلفين معمرين فيه.
نعم، يعني هذا المال العبد مستخلف فيه. وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، فالله تعالى استخلف العبد في هذا المال وناظر ماذا يفعل فيه، والمال مال الله كما بين تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال لله والعبد مستخلف فيه استخلافا. نعم.
من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، ومنافع للناس جنة وسلاح، مولاكم أولى بكم.
نعم، ذكر الله عز وجل في الحديد بأسا شديدا ومنافع أيضا، فالحديد جنة يستجن بها ويتوقى بها، وهو أيضا سلاح، والنار عياذا بالله تكون مولى أهلها نسأل الله العافية، أي هي أولى بهم. نعم.
لئلا يعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب.
نعم، مثل هذه المواضع في القرآن كثيرة تكون اللام فيها يقال عنها صلة، لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب، كما قال تعالى عن إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك عن السجود، بدليل الآية الأخرى لما ذكر الله عز وجل أمر امتناعه إذ سجد، إذ أمره تعالى بالسجود، ما منعك أن تسجد لما خلقت، فتكون هذه اللام صلة. نعم.
يقال الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما، أنظرونا انتظرونا.
ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لما وصل عند هذا الموضع، وهو سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد، في أسماء الله تعالى الظاهر والباطن، فذكر رحمه الله تعالى بالحديث الصحيح الوارد في تفسير هذه الأسماء، وهو الحديث في مسلم، أن معنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فهو عز وجل في العلو فوق العرش لا يخفى عليه شيء، وهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا هو الأولى في التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بذلك. نعم.
المجادلة. وقال مجاهد: يحادون يشاقون، يشاقون الله، كبتوا أخزيوا من الخزي.
بالياء فيها ياء أخزيوا، في نسخة أخرى أخزو وهو المعروف، لكن يمكن يكون هذا في بعض يعني على سبيل التجوز في بعض الألفاظ، والمعروف أنها أخزو من الخزي. نعم.
استحوذ غلب،
استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم. نعم.
سورة الحشر. الجلاء، الجلاء من أرض إلى أرض.
الجلاء،
الجلاء من أرض إلى أرض.
الجلاء في نسخة أخرى الجلاء والإخراج من أرض إلى أرض، والجلاء والإجلاء هو الإخراج، إن الله عز وجل أخرج هذه الأمة الخبيثة من اليهود حيث أجلوا من هذه الأرض، أجلوا من الأرض، فكتب الله تعالى عز وجل عليهم الجلاء، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، فأجلوا وأخرجوا من مواطنهم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال قلت: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. قال قلت: سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير.
قال قلت
سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير.
نعم. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله عن هذه السور، منها سورة التوبة، فقال: هي الفاضحة، يعني لأهل النفاق، نسأل الله العافية، ما زال ينزل منها، ومنهم 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 من عاهد الله، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني إلى آخره، فبين الله عز وجل أحوال هؤلاء المنافقين حتى ظن أنهم ستبين جميع خصالهم. وفي ذكر الخصال فائدة عظيمة أعظم من ذكر الأسماء، لأن الأسماء تزول، لكن في ذكر الخصال بيان أن من اتصف بهذه الخصال فهو من المنافقين في جميع الزمان، ولهذا تجد أن هذه الخصال توجد في المنافقين في مثل هذا الوقت، وتتضح لا سيما عند الفتن وعند التشفي من الإسلام عياذا بالله، حين تقع كوارث بالإسلام وأهله، أو عند التعرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، تتضح هذه العلامات، فتجدهم يفرحون على ما قد يصيب الإسلام وأهله من البلاء، ويغتاظون على ما يصيب الكفر وأهله من الخذلان والخزي، فهذه علامات، علامات على المنافقين، ولهذا سميت السورة بالفاضحة، لأنها فضحتهم، نسأل الله العافية والسلامة. فلما سأله عن الأنفال قال: نزلت في بدر، لأنها الأنفال التي حصلت بعد معركة بدر. فقال: سورة الحشر. فقال: نزلت في بني النضير. وفي بعض الروايات أنه قال: قل سورة النضير. وهم طائفة من اليهود كتب الله تعالى عليهم الجلاء وأجلوا، وفك الله عز وجل هذه الجزيرة منهم ومن شرهم، وأجلوا وأخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر. قال: قل سورة النضير.
نعم.
باب: ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
نعم، قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخلهم، وذكر شيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يجوز لولي الأمر التحريق وإتلاف مال العدو إذا رأى المصلحة، يعني عند الحصار للأعداء، ولا يكون هذا من إتلاف المال بل من إغاظة المشركين ومن تسهيل نصر الله تعالى للمسلمين عليهم. وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقطيع النخل لما صاروا يتوقون بها من المسلمين، فصار تقطيعها سببا في انكشاف أمرهم، فأمر عليه الصلاة والسلام بقطعها بأمر الله، قال تعالى: ما قطعتم من لينة أي نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله تعالى، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالحاصل أن التحريق الذي صار، التقطيع الذي صار لهذه النخل، كان لهذا السبب. والعدو إذا علم أنه يمكن أن يتوقع بشيء أو أن يضر المسلمين بشيء فإنه يزال حتى ينكشف العدو، سواء من نخيل أو غيرها، حتى ينكشف ولا يتطرق إلى المسلمين من هذا الموضع الذي يستغله العدو، لا يتطرق إلى المسلمين منه ضرر. قوله وهي البويرة، الظاهر أن يقصد الموضع الذي وقعت فيه، كما قال الشاعر: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستعير. فرد عليه هذا من المسلمين، فرد عليه شاعر المشركين قال: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. الظاهر المقصود ما وقع في هذا الموضع من تقطيع هذه النخيل، من تقطيع النخيل وأيضا من الإحراق، كل هذا يتبع المصلحة، وإن كان قد يستفيد منه المسلمون باعتبار ثاني الحال، يعني إذا هزم العدو فإن العدو يكون ماله مما أفاءه الله تعالى أو مما يغنم، لكن بالنظر إلى الضرر الذي قد يقع من توقيهم بالنخل ونحوه فإنه يزال الضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله ما أفاء الله على رسوله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.
وذلك أن بني النضير لم يقع معهم حرب، فلم يوجف ولم يسرع المسلمون عليهم بخيل ولا ركاب ولم يقع قتال، وإلا لو وقع قتال لكانت الأموال غنيمة وليست فيئة. الفرق بين الفيء والغنيمة: الغنيمة ما يحصل عليه المسلمون من أموال العدو بعد قتال، فهذا يقسم على المقاتلين 4 أخماس ويجعل خمس منه في المصرف الذي ذكر الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. أما الفيء فأصل الفيء من الرجوع، فتكون أموال الكفار في بعض الأحيان مما يفرون ويتركونه بدون قتال، فهذا حكمه ليس حكم الغنيمة بل حكمه حكم الفيء، ينظر فيه بالنظر إلى كونه فيئا. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى الآية. ولهذا لما أفاء الله عز وجل أموال بني النضير، لأن معنى الفيء هو الرجوع، لأن هذه الأموال التي بيد الكفار قد أرجعها الله عز وجل إلى المسلمين، فصارت هذه الأموال مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب حتى يقسم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ماذا يفعل فيها؟ ينفق منها نفقة سنته على نفسه وعلى أهل بيته رضي الله تعالى عنهم، ثم يجعل على أهله، الظاهر والله أعلم من مراد بالأهل الأهل وهن الزوجات، هذا الذي يظهر في هذا الموطن، ثم يجعل ما بقي في السلاح، ويحتمل وإن كان يحتمل غير الزوجات، يجعل ما بقي في السلاح والكراع، يعني ما هو من عدة الحرب عدة في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وما آتاكم الرسول فخذوه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا.
بالهاء عندك ولا بالنون؟
لا بالنون.
بالنون. طيب، في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو الواجب في أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا في النواهي، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يطبق وينفذ، وما نهى عنه فالواجب أن يكف عنه. ابن مسعود رضي الله عنه، وهو المراد بعبد الله هنا، لأن الراوي يرويها الراوي عنه علقمة، وقلنا إن العبادلة يعرفون من خلال الرواة عنهم، فإذا روى علقمة والأسود وأبو وائل وأمثالهم فالغالب أنهم يروون عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا روى سالم ونافع عن عبد الله فالغالب أنه يروي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وإذا روى طاووس وعكرمة وأمثالهما فقال عن عبد الله، فالمراد عن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن من لعنه رسول الله، فقال وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لعن الله عز وجل لمن فعلت ذلك، لعن الله الواشمات والموتشمات، وفي اللفظ الآخر والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. الواشمة هي التي تضع الوشم، يحكون الجلد ويقرونه ثم يضعون هذا الصبغ فيلزق بالجسم فيستمر وشما في العضد أو في الكف أو في أي موضع، أي موضع من الجسد يصدق على فاعله أنه قد فعل الوشم. والمستوشمة، الواشمة هي التي تزاول الوشم نفسها، والمستوشمة التي تطلب من غيرها، تذهب إلى غيرها فتطلب منها أن تعمل لها هذا الوشم. والمتنمصات، النمص هو أخذ شعر الحاجبين، فسواء تنمصت هي أو سواء التي عملت النمص وزاولت إزالة الشعر أو التي طلبت أن يزال شعرها. والمتفلجات للحسن، التي يأتين بين الأسنان فيضعن فلجة، يزيحون هذا السن من هنا وهذا السن من هنا حتى يكون بينهما فتحة، هي الفلجة للحسن، يزعمون أنهم بهذا يكون أحسن حالاً وهيئةً إذا فعلنا هذا. ثم قال: المغيرات خلق الله، وهذا يبين سبب هذا اللعن، فإن هذا التصرف تصرف فيه تغيير لخلق الله. واعلم أن هذا الحديث من أوحش ما يكون وأخطره، نظراً للكثرة الهائلة من النساء اللاتي وقعن فيه، ولا سيما النمص، فإن النمص اليوم مع وجود هذا اللعن عياذاً بالله ومع كونه كبيرة من الكبائر منتشر على نطاق واسع في النساء، و قد ظننا أن هذا الشكل وهذه الهيئة من التعامل مع شعر الحاجبين ونحوها أنه نوع من أنواع الزينة، وهذا من أعظم المنكرات الموجودة فيما يسمى بمشاغل النساء وغيرها مما تعمله هذه النسوة التي يقمن بإزالة الشعر ونحوه، مع ما في هذه المواضع من المنكرات الأخرى من التساهل في أمر العورات إذا أرادت أن تزيل بعض الشعر في الداخل ونحوه، مما يستغرب غاية الاستغراب أن يوجد في بلاد المسلمين. فهذا من المنكر الذي لا يجوز أن يقر، ويجب على من وقعت فيه أن تتوب إلى الله عز وجل، ويجب على من افتتحوا مثل هذه المواضع أن يعلموا أنهم إنما يأكلون سحتا، وليس لهم أن يعملوا مثل هذه الأعمال التي فيها شيء من هذه المنكرات، ولو كانت المسألة مسألة تعامل مع شعر أو نحوه بتسريح أو نحوه بلا تشبه بالرجال أو الكفار، لقيل إن هذا عمل من الأعمال العادية، لكن كثير مما يعملنا هو من المنكرات وفيه هذا اللعن، ولهذا يخاف خوفا شديدا على من وقعت في مثل هذا، لأن هذا للأسف الشديد مما هو شديد الانتشار وعظيم الانتشار جدا في النساء، وهن يسرعن إلى مثل هذا، يسرعن إلى ما تظن الواحدة منهن أنه زينة وأنه مما يحسنها ولو كان فيه ما فيه من الكبائر، ولا سيما النمص، فإن كثرته وانتشاره في النساء مما يتعجب له غاية العجب مع وجود هذا النص العظيم واللعن الصريح من الله تعالى لمن فعلت ذلك. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه هذا، كان هناك امرأة من بني أسد تدعى أم يعقوب، وكأنها صاحبة مناقشة وأخذ وعطاء، فأتت إلى ابن مسعود وقالت إنه بلغني أنك قلت كذا. ابن مسعود رضي الله عنه قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم نلعنهم، يعني أني لم أبتكر هذا من نفسي وإنما أخبرته عن الله تعالى. ثم قال: وهو في كتاب الله. فاستغربت وقالت إنها قرأت ما بين الدفتين، يعني ما بين لوحتي المصحف، فلم تجد هذا الأمر بلعن الواشمة وغيرها. فقال: إن كنت قرأته فقد وجدته. وهذا من فرق العالم الذي يقرأ ويستنبط عن القارئ العادي، إن كنت قرأته فقد وجدته. ونزع لها بقوله تبارك وتعالى في هذا: وهو الذي عليه الترجمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فالله في هذا الموضع يوجب الانتهاء عنه، فإذا لم ينتهى عنه فقد عصي الله تعالى في كتابه وعصي الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عندها شيء من يعني المناقشة والمجادلة لا تزال، فزعمت أن زينب رضي الله عنها وهي زوجة ابن مسعود قالت: أنا أرى أن أهلك يفعلون ذلك، يعني أنك تحدث بحديث وأهلك على خلافه. فلما وصل الأمر إلى هذا الحد قال: ادخلي انظري هل تجدين فيها شيئا من ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو لا. فدخلت، هذا من الإلحاح والشدة في الطلب، لكن أراد أن يقطع عن نفسه رضي الله عنه، أراد أن يقطع عن نفسه قالتها، وقالت: من قد يقول إن ابن مسعود يتكلم بكلام وأهله بخلافه؟ فلم ترى شيئا، وجدت أن زينب رضي الله عنها من الصحابيات لا نمص فيها ولا وشم ولا شيئا من هذا، فأخبرته أنها لم ترى من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا، وفي لفظ ما جامعتها، ما جامعتها أي ما أبقيتها واجتمعت معي، وليس من الجماع المعروف بين الزوج وزوجته، لا، أي ما جامعتنا أي في البيت، ما أبقيناها مع تلبسها بهذا المنكر. وهذا من الدلائل على أن الرجل لا يقر أهله على مثل هذه الكبائر، وعلى أنه يزجرهم ويمنعهم. نعم.
شيخ، لو الحاجبين كانوا متصلين،
ولو صار ما صار، حتى لو اتصل الحاجبان لا يتعرض لهما، هكذا خلقة الله، ولهذا قال: مغيرات خلق الله. لكن ذكر أهل العلم أنه لو صار يؤذي العين، فمثلا إذا فتح عينه من آثار كبر الحاجب يضرب العين كل لحظة. هذا يقع بعض الأحيان في بعض الناس وليس في كل الناس. العادة والأكثر في الناس أن الحواجب فيهم ليست شديدة الطول، هذا هو المعتاد، فلا يجوز التعرض لها نهائيا ولا بالعبث بمسها هكذا، لأن مسها بهذه الطريقة يجعل الإنسان يحرك فيها ثم يبدأ في قطعها من حيث لا يشعر. ومثله أيضا العبث باللحى وتقطيعها، فإن هذا إذا اعتاده الإنسان يجعل الشعر يتساقط. فهذا الموطن مما لا يصح التعرض له إلا إذا تحقق الأذى منه، فصار الإنسان إذا فتح عينيه ضربت الشعرات هذه عينه. إذا لم يمكن يعني إلزاقها بالحاجب والتخلص منها فهذا ضرر يمكن أن ينظر إليه، أما ما سواه فلا. نعم.
شعر الوجه النساء، شعر الوجه النساء،
لا شعر الوجه غير، لا لو طلع، لو أن امرأة ظهر في وجهها شعر في شاربها أو على ذقنها أو نحوه هذا يزال لا إشكال، هذا ليس محل إشكال، لأن الله عز وجل ما خلق للنساء شعرا يعني على الخدين وعلى الذقن وعلى موضع الشارب، هذا لا إشكال في أنه يزال بالنسبة للمرأة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، فقال سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
نعم، وهكذا الواصلة التي تصل شعرها، والمستوصلة أيضا التي تطلب أن يوصل شعرها، وهذا الحديث نص في حرمة ما يسمى اليوم بالباروكة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تمعض شعر بنتها وهي على وشك زواج، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وصل شعرها فأبى عليه الصلاة والسلام، مع أن البنت ستتزوج ولم ينظر إلى هذا. فكذلك الحال فيما يتعلق بغيرها من صور الوصل مثل ما يسمى بالباروكة، وهكذا ما تضعه النساء من ما يسمى بالرموش الصناعية مما يوصل بالرموش العينين، فإن هذا نوع من الوصل أيضا، لأنهن يركبن هذا الشعر فهو داخل في الوصل، فلا يجوز التعرض للشعر بمثل هذا ولا يحل هذا، حتى لو كانت المرأة قد أصاب شعرها ما أصابها، حتى لو كانت متزوجة، حتى لو كانت مصابة بشيء من الصلع، فإنه لا يحل استعمال الباروكة على الصحيح الذي لا شك فيه، وهو المعروف عن مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره أنه لا يحل، لأنه ليس وصلا فقط بل هو أشد من الوصل. الوصل هو أن يوصل الشعر بقطعة أخرى تلزق فيه، فكيف بمن تأتي بأنواع من الشعور تجعلها على رأسها تارة شعرا أصفر وتارة شعرا أشقر وتارة شعرا أسود كأنها ليس لها شعر ثم يسمى بهذا الاسم الباروكة؟ هذا نوع من الوصل وزيادة، الصحيح أنه لا يحل ولا يجوز، وإنما يترخص فيه مع هذه الفتاوى التي صارت تبيح ما علم أنه محرم حتى في النصوص، فينبغي الحذر غاية الحذر من مثل هذه التصرفات، لأن الحديث صريح وجلي في المنع منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حسين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم.
نعم، ذكر الله الذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار رضي الله عنهم، ذكر الله تعالى المهاجرين بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية، ثم قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار. فأوصى عمر رضي الله عنه لما طعن واقترب من الوفاة رضي الله عنه، قالوا له: أوصي يا أمير المؤمنين. فأوصى رضي الله عنه بعدة وصايا وجهها إلى الخليفة الذي يأتي بعده، فأوصى بالمهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف لهم حقهم، فإن لهم حقا وفضلا عظيما، وهم الذين فيهم أوائل من أسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأوصي بالأنصار وهم أهل المدينة الذين آمنوا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. المسيء من الأنصار رضي الله عنهم يقول ليس كغيره، وهكذا إساءة من يكون له فضل أو نحوه، لو أراد الإنسان أن يستوعب إساءة من صاحب فضل لما منع، لأن هذا حقه الشرعي، حقه الشرعي. لكن يذكر، يعني لو أن إنساناً أساء إليه رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقال يعني هذه الإساءة من حقك أن يعني تأخذ الحكم الشرعي، لكن هذا رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كما قال أبو بكر رضي الله عنه أرقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته، فهذه الإساءة وإن كانت يعني وقعت منه ولم تتعلق بحدود ونحوها، لعلك أن تصفح، لعلك أن تعفو. وهكذا ما يتعلق بالأنصار رضي الله عنهم، أوصى عمر رضي الله عنه بالقبول من محسنهم والعفو عن مسيئهم. قال شيخنا باز رحمه الله أي في المسائل التي تحتمل، أي يعني تحتمل العفو، قال الحدود وحق الآدميين يجب أن ينفذ، حق الآدمي إذا أصر عليه. وهكذا الحدود، لو وقع أحد في زنا عياذا بالله أو في شرب خمر لا يقال هذا له فضل وله الحق، الحد هذا لا نقاش فيه مع أحد، يجب أن ينفذ على كل أحد كائنا من كان. لكن قد يسيء مثلا بعبارة أو يتلفظ بألفاظ لا تليق ولا تناسب، فيغضب الذي تلفظ عليه ويشهد عليه، فيقال له إن شئت أن تأخذ حقك لك الحق، لأنه حق آدمي لا يسقط، لكن إن عفوت لما له من السابقة ولما له من مثلا قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما ينبغي أن تلاحظه. فهذا المراد فيما يتعلق بهم. وقد جاء هذا حتى في الصحابة رضي الله عنهم عموما، فقد هم عمر رضي الله عنه أن يعاقب أعرابيا لأنه رأى أنه أساء في موطن من المواطن أو في شيء فعله، لكن كان هذا الأعرابي قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه عمر رضي الله عنه لأجل هذه الصحبة، مع أنه من عموم الصحابة، يعني ليس من سابقيهم أو من المهاجرين أو الأنصار، هذا الذي يظهر. ولهذا كأن عمر رضي الله عنه لم يتضح له ذلك أول الأمر، فلما علم أنه ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه لأجل الصحبة، فكيف إذا كان من المهاجرين الأولين أو من الأنصار؟ أشك أنه من باب أولى أن يعفى عنه. نعم.